السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أي الأخوة الأفاضل، قد حل علينا شهر رمضان، هذا الشهر الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدومه. فقد روى أحمد والنسائي عن أبي هريرة، وروى الطبراني عن عبادة ابن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه. والحديث صححه أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيرهما من أهل العلم. فرمضان شهر مبارك، وسمي مباركا لأنه اختص بفضائل كثيرة لم تجتمع في أي شهر من شهور السنة، وهو شهر الصبر. رمضان شهر الصبر، اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، لأن الصائم يترك الطعام والشراب والشهوة لأن الله أمره بذلك فيصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله يترك طعامه وشرابه وشهوته لأن الله نهاه عن ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة يصبر على شدة الجوع وشدة الظمأ. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة. وأما فضائل الصوم فقد تواترت الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في فضل شهر رمضان. وفي كتاب ربنا سبحانه وتعالى في القرآن العظيم فضائل أيضا. فمن فضائل هذا الشهر أنه شهر القرآن، هو الشهر الذي اختاره الله سبحانه وتعالى لنزول القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنزل في ليلة القدر، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، يعني القرآن، وهي الليلة المباركة، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة المباركة. واختلف أهل العلم هل القرآن أنزل جملة واحدة في رمضان أم ابتدأ نزوله في رمضان، على قولين. القول الأول وهو قول أكثر العلماء أن القرآن أنزل جملة واحدة من السماء السابعة إلى السماء الدنيا، ثم أصبح ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك على حسب ما يحصل له، وهذا قول ابن عباس، لكن إسناده ضعيف عن ابن عباس، روي بإسناد ضعيف عن ابن عباس. والقول الثاني وقال به جملة أيضا من أهل العلم ورجحه الشيخ ابن عثيمين في شرح سورة البقرة، أن القرآن ابتدأ نزوله في رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ فيه النزول، وليس جملة واحدة، إنما بداية النزول كان في رمضان، وهذا الذي اختاره الشيخ محمد رحمه الله. أيضا من فضائل شهر رمضان أن فيه ليلة القدر، وسميت بليلة القدر لأن لها قدرا ومنزلة عالية عند الله. وليلة القدر هي في رمضان بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في أي يوم من رمضان على 40 قول ذكرها ابن حجر في فتح الباري، 40 قولا. أصحها ما عليه جمهور العلماء أنها تتنقل في العشر الأواخر من رمضان، وفي الأوتار آكد، الأوتار 21 23 25 27 29. أما قول بعض أهل العلم أنها في 27، هذا القول يناقضه أقوال كثيرة، جاءت أنها في 25 وجاءت في 21، فالقول الصحيح أنها في أوتار العشر الأواخر. ومن خصائص هذا الشهر شهر رمضان أنه هو الشهر الوحيد الذي إذا صامه العبد إيمانا بالله سبحانه وتعالى وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى يغفر الله له ما تقدم من ذنبه. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان، وهذه شرطية، أي كل من صام رمضان، لأن صام نكرة وقبلها أداة شرط تفيد العموم كما هو في أصول الفقه، من صام رمضان أي كل رمضان، هذا الشرط إيمانا بالله سبحانه وتعالى واحتسابا احتساب الأجر من الله غفر له، هذا جواب الشرط، ما تقدم من ذنبه غفر له، مبني للمعلوم لا ليس المجهول، لأن لا يغفر الذنوب إلا الله، فهذا مبني للمعلوم غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني السنوات الماضية. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، هل الغفران لجميع الذنوب الكبائر والصغائر؟ وهذا قول المنذري، قال أنه عام في الصغائر والكبائر، أم أنه في الصغائر فقط؟ وهذا اختيار النووي وعزاه لأهل السنة، عزاه لأهل السنة، وهو الصحيح أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر فقط، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، وهذا واضح، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، يعني إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب يغفر له الصغائر. وقال ابن حجر رحمه الله: إن لم يكن له صغائر قد يخفف عن الكبائر. قال ابن حجر في فتح الباري: إن لم يكن له صغائر قد يخفف عن الكبائر. جاء في بعض الروايات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وما تأخر أي القديم والمستقبل. وهذه الرواية كما قال ابن حجر إنها شاذة مخالفة لما جاء في الصحيحين، رواية شاذة. والأمر الآخر أن غفران الذنوب المتقدمة والمتأخرة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ووضعنا عنك وزرك أي إثمك، وهذا خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن فضائل هذا الشهر أنه الشهر الوحيد إذا قامه العبد قام لياليه التراويح القيام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أيضا وهو راوية الإسلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان، يعني قام ليالي رمضان، وقام هنا نكرة وقبلها شرط، أي كل من قام رمضان سواء كان صغيرا أو كبيرا رجلا أو امرأة إيمانا واحتسابا، عرفنا معنى إيمان واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا غفر مبني إيش؟ للمعلوم لا المجهول، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب. هل يغفر الذنوب أحد غير الله؟ أبدا. ومن خصائصه أيضا أن من قام مع الإمام صلى مع الإمام صلاة التراويح صلاة القيام وأوتر معه كمن قام في الأجر والثواب ليلة كاملة، كما جاء عند الترمذي وصححه من حديث أبي ذر الغفاري رضي عنه وأرضاه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم، كتب له قيام ليلة. ما الذي كتب له؟ ما الذي كتب له؟ الله. إذن يقول مبني لإيش؟ للمعلوم. كتب له أي مبني للمعلوم لا المجهول. وهنا مسألة مهمة ينبغي أن تنبيه عليها، وهي أن بعض الناس يجد في نفسه من النشاط والقوة فيريد أن يصلي الليل كله، لأن السلف الصالح كانوا يجتهدون في قيام رمضان، بعضهم كان يختم كل ليلة كما روي ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة، من من كان يختم في كل 3 أيام، من من كان يختم في كل 7 أيام في الصلاة. فإن قال قائل إذا أوترت مع الإمام في أول الليل وأردت الصلاة في آخر الليل هل أنقض الوتر أم أصلي مثنى مثنى؟ قال بعض أهل العلم وهم المالكية أنه ينقض الوتر، بمعنى إذا سلم الإمام لا يسلم بل يقوم، يقوم ويصلي ركعة ثم يسلم، هنا ما أوتر، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء الله من الليل ثم يوتر. هذا القول الأول وهو قول المالكية، واستدلوا بما رواه مالك عن نافع أن ابن عمر صلى من الليل وكان غيب، فظن أن الفجر قد ظهر فأوتر، فلما تبين أنه في ليل نقض وتره ثم صلى ما شاء الله ثم أوتر. استدلوا بفعل ابن عمر. القول الثاني وهو قول الجمهور، قال الترمذي وعليه العمل، قال الترمذي وعليه العمل أي عمل جمهور العلماء، أن يصلي مثنى مثنى، يوتر مع الإمام، يوتر حتى يكتب له قيام ليلة. ذاك الذي شفع الوتر أولا حرم نفسه من قيام ليلة. الأمر الثاني أن فعل ابن عمر لا دلالة فيه، ليس فيه دلالة، لأن ابن عمر صلى وحده ليس مع الإمام، انظر كيف، فلا دلالة في هذا الأثر. طيب. نعم. طيب. وأيضا من فضائل شهر رمضان أنه في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء لله من النار، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام وفيه يعني رمضان في كل ليلة عتقاء لله من النار، رواه مسلم. وأما حديث رمضان آخره عتق من النار فهو حديث ضعيف، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، بل ضعيف جدا. والصحيح أن ليس في آخر ليلة بل في كل ليلة عتقاء لله من النار. ومن خصائص رمضان أنه تفتح فيه أبواب الجنة، وأبوابها ثمانية كما جاء في حديث عبادة بن الصامت المخرج في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام من شهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، قيل له ادخل الجنة من أي أبوابها الثمانية شاء، من أي أبوابها الثمانية شاء، فالجنة أبوابها ثمانية تفتح أبواب الجنة كلها، وتغلق أبواب النيران وأبواب النار تغلق كلها. ويروى أن أبواب النار سبعة، سبعة أبواب، قال ولا يفتح منها باب. وفي رواية إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وأيضا من خصائصه أنه تصفد فيه الشياطين، يعني تربط، تصفد أي تربط، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن. ومن خصائصه أيضا أنه من انسلخ عنه رمضان ولم يغفر له فإنه محروم. من خصائصه أنه من انسلخ رمضان عنه ولم يغفر له فإنه محروم. قال عليه الصلاة والسلام رغم أنفه، معنى رغم أنفه أي دس أنفه، أي وضع أنفه في التراب إهانة وإذلالا له، إهانة وإذلالا، رغم أنفه من أدرك رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له. رواه أحمد بإسناد صحيح. والفضائل كثيرة في رمضان، فضائله كثيرة، حسبنا هذه الفضائل. وأما ثبوت دخول الشهر شهر رمضان فإنه يثبت بأمرين اثنين، دخول الشهر يثبت بأمرين اثنين. الأمر الأول رؤية الهلال، هلال رمضان، رؤية الهلال. والرؤية تكون في مكان مرتفع ويكون الجو صافي ليس فيه غبار ولا رطوبة، ويكون بعد غروب الشمس بست دقائق إلى عشر دقائق، يرى يسار الشمس دائما ليس فوق الشمس ولا يمين الشمس. الهلال دائما في حال تولده يرى يسار الشمس، لا يكون فوق الشمس ولا يمين الشمس إنما عن يسارها، بشرط أن يكون الجو صافي وأن يكون في مكان مرتفع. أما في تانغا البحر قريب والبحر يسبب الرطوبة، هنا لا يمكن رؤيته بالعين إنما يبتعد عن أماكن الرطوبة. وتراءى الهلال سنة، كان الصحابة يذهبون ويترؤون الهلال، فقد روى أصحاب السنن عن عبد الله بن عمر رضى عنهما قال: تراءى، يعني طلب الناس الرؤية، تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر بصيامه. فالتراي سنة، ويثبت دخول شهر رمضان برؤية رجل واحد فقط بشرط أن يكون ثقة، لأنه شهادة والشهادة لا تقبل إلا من الثقات. وأشهد ذوي عدل منكم، قال تعالى: ممن ترضون من الشهداء. الرضي هو الثقة. وأما باقي الشهور لا يثبت إلا برؤية رجلين اثنين شاهدين، لابد شاهدين. أما رمضان يكتفى بشاهد واحد كما في حديث ابن عمر أنه رآه وحده. وأما ما رواه الترمذي وغيره عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، رأيت الهلال، رأيت الهلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. لكن هذا حديث ضعيف، لأن السماك ضعيف في عكرمة، إذا روى عن عكرمة يغني عنه حديث ابن عمر، يغني عنه حديث ابن عمر. فهذه المسألة الأولى، إذا رؤية الهلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيده بالرؤية، قال: صوموا لرؤيته. رواه البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة: وأفطروا لرؤيته. وهنا مسألة مهمة، قوله صوموا لرؤيته، هل هذا عام يشمل جميع المسلمين أم أنه خاص بالشخص في البلد نفسه فقط؟ هل صوموا لرؤيته يعني إذا رؤي الهلال في السعودية يلزم جميع المسلمين في بلاد العالم، أم أنه خاص لأهل السعودية وكل بلد له رؤية مستقلة؟ على قولين لأهل العلم، القول الأول قول جمهور العلماء أنه إذا روي في بلد إسلامي لزم جميع المسلمين الصوم، وهذا قول الجمهور. والقول الثاني أنه يلزم البلد القريب من بلد الرؤية، مثلا تنزانيا رأوا الهلال، إيش البلد القريب؟ كينيا، يلزم كينيا ولا يلزم السنغال لأنه بعيد. هذا القول الثاني، هو قول الشافعية. القول الثالث هو رواية عند الحنابلة أن لكل بلد رؤية مستقلة، كل بلد رؤية مستقلة، وهذا الذي دلت عليه السنة كما في حديث ابن عباس أن كُريب مولى ابن عباس وهو تابع ثقة من رجال الصحيحين قدم من الشام، وكان ابن عباس في مكة، فقال ابن عباس لكُريب متى رأيتم الهلال في الشام؟ قال يوم الجمعة وسمنة. فقال كُريب وأنتم؟ قال ابن عباس رأيناه يوم السبت وصمنا، يعني ما صاموا يوم الجمعة. فقال كُريب لابن عباس ألا تكفيكم رؤية معاوية، يعني أهل الشام؟ قال لا، تلك هي السنة. رواه مسلم، أي كل بلد له رؤية مستقلة. فمسألة اتفاق المطالع مسألة خلافية، والصحيح أن كل بلد له رؤية، وهكذا كان يفتي هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ ابن باز، وهكذا كان يفتي الشيخ ابن عثيمين وغيرهم من علماء المسلمين، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن كل بلد له رؤية. فإذا رأى الرجل الهلال ولم تقبل شهادته ردوها، قال أهل العلم أنه يصوم وحده في الخفاء لأنه تأكد أنه رأى الهلال. والهلال يا إخوة قد يرى في النهار لمن كان بصره قوي، فإن عثمان بن عفان رحمه الله رأى الهلال نهارا، صاحب البصر القوي قد يرى في النهار. فهذه المسألة الأولى إذا رؤي الهلال. أما إذا لم يرى الهلال بسبب الغيم بسبب الغبار، أمس كانت الرؤية الشرعية أمس لكن لم يروا الهلال بسبب الضباب والرطوبة وغير ذلك، فهنا يكمل شعبان 30 يوم لقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، يعني 30 يوما. أما ما يفعله بعض الناس أنه يصوم يوم الشك فهذا خلاف السنة. قال عمار بن ياسر عنه الله من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى هذا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك فلا يصام يوم الشك. أما ما يروى عن بعض الصحابة كابن عمر رضي عنه أنه كان يصوم يوم الشك إذا حال دون الرؤية غيم أصبح صائما، هنا يعتذر له لعله لم يبلغه النهي، لعله لم يبلغه النهي، لأن الصحابة من أحرص الناس على السنة واتباع السنة، فيكون لم يبلغه النهي فكان يصوم، وإلا صوم الشك لا يصوم. هذا في مسألة ثبوت الهلال أو دخول الشهر، إما بالرؤية وإما بإكمال شعبان 30 يوما ولا يزيد على 30، لأن الشهور الهجرية ما تزيد على 30 ولا تنقص عن 29. الشهور القمرية إما 29 وإما 30، لا تزيد ولا تنقص. وهنا مسألة مهمة من باب الفائدة، القمر يا أخوة في أول يوم من الشهر، في أول يوم من الشهر يشرق القمر مع الشمس في نفس اللحظة، رب المشرقين ورب المغربين، قيل الشمس والقمر في أول الشهر يشرقان سواء ويغيبان سواء، فيشرقان في نفس اللحظة في أول يوم من الشهر ويغيبان في نفس اللحظة، لكن إذا غاب القمر قبل الشمس يصعب رؤيته، لا يرى. والسبب أن نور الشمس قوي، كيف ترى الهلال؟ لن ترى، والهلال نوره ضعيف جدا. الحالة الثانية إذا غاب مع الشمس في نفس اللحظة أيضا ما يرى، يصعب رؤيته، والسبب أن نور الشمس قوي. الحالة الثالثة إذا غربت الشمس قبله، هنا نعم يرى. إذن ثلاث حالات: الأولى يغيب القمر قبل الشمس، هنا ما يرى الهلال إلا إن شاء ربه شيئا، ولا ما يرى. الحالة الثانية أن يغرب مع الشمس تماما، هنا أيضا ما يرى. الحالة الثالثة أن تغرب الشمس قبل القمر، هنا نعم يرى، يرى جهة إيش قلنا؟ يسار الشمس، ليس في الأفق إنما أمام، تلقى وجهك تماما، بمعنى تعمل هكذا في الأرض، هكذا انظر إخوة تضعها على الأرض يكون الهلال هنا. يسمونه علماء الفلك 6 درجات فلكية، 6 درجات فلكية، يعني هكذا يرى فوق الإبهام، يعني ما يرى هكذا إنما يرى تلقاء وجهك عند مغيب الشمس. وهنا مسألة أخرى: إذا حصل كسوف في آخر الشهر، كسوف للشمس أبدا ما يرى الهلال، والكسوف دائما يكون آخر ليلة من الشهر، هذه قاعدة، كسوف الشمس أبدا ما يكون أول الشهر ولا أوسطه، أبدا دائما يكون كسوف الشمس آخر يوم من الشهر، هذه قاعدة. فإذا كسفت الشمس غدا أول الشهر، إذا كسفت الشمس غدا أول الشهر، هذا معروف فلكيا. هكذا يثبت عندنا الهلال إما بالرؤيا وإما بإكمال شعبان. أطلنا على شيخنا، نعم شيخ تفضل، أطلنا عليك. دخل الوقت لا. ما بدأنا الآن، لا بدأنا المقدمة. طيب إيه.
حضرات الله، نعم، بسم الله، بسم الله والسلام على رسول الله، ما بعد. ترجمة محاضرة هو إن شاء الله محاضرة مجينة إخوة تجينا كوا جينا كفاية ترجمة، لكن كوا سيدي تلسمامية من المهيل إن شاء الله. شفا مزغمزية حفظه الله تعالى وسيانا نويزي هو ورمضان، kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa akiwapa bishara masahaba zake kufika kwake mwezi huu, na akiwaambia qad ja'akum ramadhanu shahrun mubarak, umewafikieni mwezi wa Ramadhani, nao ni mwezi wenye kubarikiwa. Kataba Allahu alaykum siyama, Allah jalla wa ala amefaradhisha juu yenu kufunga. Hadithi hii ni sahihi, amesahihisha Sheikh Ahmad Shakir na Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhima na wengineo katika wanachuoni wa Kiislamu. Lakini pia akaelezea kwamba mwezi huu ni mwezi ambao umebarikiwa na Allah jalla wa ala, amehusisha na kuupendelea kwa mambo mengi, kwa sababu ndani yake kunapatikana aina tatu za as-sabr: sabrun ala ta'ati Allah, watu kusubiri kufanya subra juu ya kumtii Allah, kadhalika sabr an ma'siyati Allah, watu kufanya subra katika kuacha kumwasi Allah, na hivyo hivyo sabrun ala akhdari Allah al-mu'lima, watu kufanya subra juu ya makadirio ya Allah yenye kuumiza, ambayo ni njaa na kiu, na kuacha vile ambavyo watu wanavitamani. Lakini mwezi huu una fadhila nyingi. Imekuja nususi ya kitabu na sunna juu ya kuelezea fadhila zake. Shekhe hafidhahullah ta'ala akaeleza baadhi ya fadhila zilizomo katika mwezi huu wa Ramadhani. Katika alioeleza akasema ndiyo mwezi wa Qur'an, shahrul Qur'an. Na wanawachuoni wamekhtalifiana, kwa maana kwamba Allah jalla wa ala ameuchagua mwezi huu kuiteremsha Qur'ani ndani yake, lakini wanawachuoni wakawa wamekhtalifiana hiyo ya kwamba je, Qur'ani imeteremka au imeteremshwa ndani ya mwezi huu kwa pamoja, yani yote ndani ya mwezi wa Ramadhani, au iliteremshwa, ilianza kuteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kuna kauli mbili juu ya jambo hilo. Kauli ya kwanza inanasibishwa na as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, lakini imepokewa kwa isnadi iliyo dhaifu kwamba Qur'ani yote iliteremshwa kwa pamoja ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na kauli ya pili ni kauli ambayo imetiwa nguvu na kusahihishwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kwamba makusudio ya kuwa ni mwezi wa Qur'ani ni kwa Qur'ani ilianza kuteremshwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo huu ni mwezi wa Qur'ani. Fadhila nyingine katika fadhila za mwezi huu ni ndani yake kuna Lailatul Qadr, usiku wenye utukufu na cheo. Na wanawachuoni wamekhtalifiana, Lailatul Qadri iko katika usiku gani? Kuna kauli zaidi ya 40 katika hilo, lakini kauli iliyo sahihi ni kuwa Lailatul Qadri inapatikana katika usiku za witri, yani 21, 23, 25, 27 na 29, katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Hiyo ndio kauli iliyo sahihi yenye nguvu. Ama kauli ya kusema ni tarehe 27 peke yake, hii inavunjwa na baadhi ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika fadhila za mwezi huu ambazo Sheikh amezitaja ni kuwa huu ndio mwezi wa pekee, ash-shahru al-wahid alladhi idha samahu al-'abd yaghfiru Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi, mja atakapofunga mwezi huu kwa ukamilifu Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake. Na imekuja katika hadithi, man sama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yeyote atakayeufunga mwezi huu wa Ramadhani kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta thawabu, atasamehewa yeye yale yaliyotangulia katika madhambi yake, ziada ile wa ma taakhara ni ziada shadha. Na wanaochuoni wamekhtalifiana vile vile katika jambo hili, pia ameeleza mambo ya kilugha na kiusuli, lakini haya hayawafai zaidi awamu, na kuwa tulabu ilmi wao wanafahamu na washaelewa, haina haja kuwafafanulia awamu muslimini. Tutabaki katika maudhui ya msingi. Je, kusamehewa madhambi yakuwa ni kusamehewa madhambi yote? Alimamu al-Mundhiri anasema mpaka madhambi makubwa pia yatasamehewa, lakini pamesema ya kuwa yatakayosamehewa ni madhambi madogo tu, na hiyo ndio kauli aliyoikhtari al-Imamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, na yeye akinasibisha kwa jumhuri ahli al-ilm. Na pia kuna kauli ya al-Hafidh ibn Hajar rahimahullahu ta'ala aliyosema, in lam yakun lahu sagha'ir qad yukhaffaf 'an al-kaba'ir, ikiwa hana madhambi madogo basi anaweza kukhafifishiwa kwenye madhambi makubwa. Kwa hiyo ni katika mwezi ambao husamehewa watu madhambi, lakini makusudio ni yale madhambi madogo. Akahitaja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Ramadhan ila Ramadhan, na mwezi Ramadhani mpaka Ramadhani yenye kusukuta madhambi baina yao, lakini idha jitinibat al-kaba'ir, yatakapokuwa yameepukwa madhambi makubwa. Katika fadhila ambazo amezieleza Sheikh rahimahullahu ta'ala kwamba mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi pekee ambao mtu atakapokuwa amesimama kuswali imana wa ihtisaban kwa ajili ya kumwamini Allah na kwa ajili ya kutafuta ujira wa Allah jalla wa ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhambi, tusamehewa yeye aliyotangulia katika madhambi yake. Na kwamba huyu atakapokuwa amesimama pamoja na imamu akaswali tarawih na witiri, basi atapata ujira huo. Kwa hiyo pakaje pia masuala mengine, mtu atakapokuwa amesimama pamoja na imamu, pengine mtu yeye yuko kawi ana nashati katika jambo la ibada na kisimamo cha Ramadhani, akasimama pamoja na imamu, kwa hiyo hakutaka kufanya witiri pamoja na imamu, je, ataivunja, ataichangua witiri yake? Kuna kauli unasema wanawachuoni, nao ni katika wanawachuoni wa Malikia, kwamba ataswali pamoja na imamu, imamu akitoa salamu yeye hatatoa salamu, bali atasimama ataswali rakaa nyingine ya pili ili kuivunja ile witiri, kisha huko usiku ataendelea na swala yake. Na wakaegemeza jambo hilo kwenye kauli ya Ibn Umar radhiallahu ta'ala anhu kwamba siku moja aliswali kisha akadhania kuchomoza kwa alfajiri, akaswali witiri, ikambainikia kwamba alfajiri bado haijafika, akaivunja ile witiri yake akaendelea na swala ya na kiyama. Kuna kauli hii, lakini kauli ya pili kwamba ndio kauli ya jumhur kwamba ataswali witiri pamoja na imam kisha ataendelea kuswali rakaa mbili mbili. Kisha shekhe akawa amefafanua baadhi ya masala hapo, lakini kwenye masala ya fadhaili akawa amesimamia kwenye jambo hili. Kwa insha Allah tutaendelea tena na tarjama kwenye sehemu nyingine. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Shekhe hafidhahullahu ta'ala akaendelea kutaja fadhila za mwezi huu wa Ramadhani. Katika aliyoyataja anasema mwezi huu katika kila usiku Allah jalla wa ala anawaacha huru na moto, anawakomboa watu kuwatoa motoni, watu ambao walikuwa wameshaandikiwa kuingia katika annar waliyadhu billah. Nasema imekuja katika hadithi kutoka kwa Abu Huraira kwamba fi kulli layla mutaqa'u min annar, katika kila usiku kuna watu ambao wataachwa huru, watakombolewa, wasiingizwe katika moto. Ama ile hadithi iliyokuja kwamba Ramadhan akhiruhu itqun min an-nar, mwisho wake au kumi lake la mwisho ni kuachwa huru na moto, hadithi ile ameitaja al-Imam Ibn Majah kwa sanad ambayo ni dhaifu jiddan, al-hadith la yasih, bali Ramadhan yote ni itqun min an-nar, sio kwenye kumi la mwisho peke yake, kumi makumi yote ya Ramadhani, kumi la mwanzo na la pili na la mwisho. Kadhalika katika faida ambazo Sheikh amezitaja ni kwamba mwezi huu wa Ramadhani hufunguliwa milango ya pepo abwabul janna, nayo ni milango minane thamania, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ubada ibn Samit inaonyesha kwamba abwabul janna ni thamania, milango minane. Lakini kadhalika hufungwa milango ya moto ambayo ni milango saba kama ilivyokuja na imekuja kwenye Qur'an, na hilo limesemwa kwamba kila inapokuwa mwanzo wa usiku wa Ramadhani kwamba hufunguliwa milango ya pepo na hufungwa milango ya moto. Kadhalika katika fadhila za mwezi huu tusaffatu fihi ash-shayatin, yani maradatul jin, unatiwa pingu mashayatini wale wabobezi katika uasi katika majini, na mashayatini wanatiwa pingu, wanafungwa, hawafunguliwi katika fadhila za mwezi wa Ramadhani. Kadhalika katika fadhila na mambo yanayohusu Ramadhani ni kwamba yule ambaye utakwisha mwezi wa Ramadhani alafu asisamehewe madhambi yake, fa innahu mahrum, huyu amenyimwa kheri. Ramadhani imeingia mwanzo mpaka ikaisha, hakusamehewa madhambi yake, mtu huyo ni mahrum, kwa sababu imekuja katika hadithi raghima anfu rajul au raghima anfu man adraka Ramadhan wa lam yughfar lah, imedhalilika, imegusa mchanga pua ya mtu ambaye ameidiriki Ramadhani kisha asisamehewe. Hiyo ni hadithi imetaja Imam Ahmad, ni hadithi sahihi. Kwa hiyo katika fadhila zinazopatikana ni kusamehewa madhambi, na wale ambao hawatasamehewa madhambi yao mpaka Ramadhani ikaisha, basi hao au mtu huyo amenyimwa kheri. Barakallahu fiki. Kisha shekhe akaendelea na ufafanuzi wake kuhusiana na mwezi wa Ramadhani, akaelezea nukta ya kuingia kwa mwezi wa Ramadhani na namna mwezi unavyothibiti. Anasema kwamba mwezi unathibiti kwa mambo mawili, kwa sasa Ramadhani imeingia. Jambo la kwanza ni kwa kuonekana mwezi mwandamo. Akalifafanua jambo hili kwamba kuonekana kwake siku zote kunakuwa katika sehemu ya juu, wakati ya hewa ikiwa ni safi, tena baada ya dakika kama sita hivi tangu kuzama kwa jua. Na huonekanwa mwezi mwandamo al-hilal wa yura an yasari shams, kushotoni mwa jua. Ama katika miji ambayo rutuba unyevunyevu ule unakuwa ni mwingi, basi inakuwa ni ngumu mara nyingi kuonekana mwezi mwandamo, kama katika mji wa Tanga ambapo bahari inakuwa iko karibu. Lakini pia vile vile kutazama na kuonyeshana mwezi ni sunna, ni jambo limethibiti kwa maswahaba radhiallahu anhum, walikuwa wakionyeshana mwezi, raa annasu hilala, Ibn Abdullah bin Umar anasema hivyo radhiallahu anhu, watu walikuwa wakionyeshana mwezi. Mimi nikampa habari Mtume sallallahu alaihi wasallama kuonekana kwake. Mtume sallallahu alaihi wasallama akawaamrisha watu kuufunga. Kwa hiyo njia ya kwanza ni watu kuona mwezi mwandamo. Njia ya pili ni habari ya mtu mmoja muadilifu. Atakapouona mwezi mtu mmoja muadilifu, basi habari yake itakubaliwa kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ama ile hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala na wengineo kutoka kwa Simak an Ikrima an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Sheikh anasema hiyo ni hadithi dhaif, kwa sababu Simak ni dhaifu katika riwaya yake kutoka kwa Ikrima. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameelekeza kusema kwamba sumu liruyati wa aftiru liruyati, fungeni kwa kuonekana kwake mwezi mwandamo na fungueni kwa kuonekana kwake. Akaleta masala hapa akasema, je, maelezo haya inaenea waislamu wote au ni khas, yanahusu baadhi ya watu? Kwa mfano, je, mwezi ukionekana Saudia unawaenea watu wote au unawahusu watu wa Saudia? Anasema hapa kuna kauli mbili miongoni mwa kauli za wanawachuoni, yani kuna khilafu. Kauli ya kwanza ni kauli ya jumhur ahli al-ilm ya kwamba yalzam, utalazimu watu wote mahali popote pale mwezi utakapoonekana, basi ni wa watu wote. Na kauli ya pili ni kauli inayosema, ambayo ni kauli ya Shafi'ia, kwamba watalazimika au mwezi huo utawalazimu watu wa miji ya karibu. Kwa hiyo kama mwezi ukionekana Tanzania, utawahusu watu wa Tanzania na watu wa Kenya, lakini hautawahusu watu wa Senegal na sehemu nyingine. Na kauli ya tatu kwamba kila watu wa mji watakuwa na kuona kwao mwezi mwandamo na watajitegemea katika hilo. Akasema kwamba na hilo ndilo ambalo limefahamishwa na hadithi ya Quraib, kwamba Quraib حديث قريب معروف مشهور كما لقد شام watu wa Shamu wakauona mwezi usiku wa Ijumaa, na huku watu wa Madina waliuona usiku wa Jumamosi. Aliporudi Quraib katika mji wa Madina, Ibn Abbas radhiallahu anhuma alimuuliza na akamuelezea kwamba tumeuona mwezi mwandamu huko Shamu usiku wa Ijumaa. Abdullah ibn Abbas akasema sisi tumeuona usiku wa Jumamosi, na tutaendelea kufunga mpaka tukamilishe Ramadhani siku 30, mpaka tuone au tukamilishe Ramadhani siku 30. Quraib akamuuliza Ibn Abbas kutosheki na kuonekana na Muawiya na watu wa Sham, akasema la, tilka hiya as-sunna. Kwa hizo ni kauli tatu ambazo ni maarufu kwa wanawachuoni. Na Shekhe pia akaelezea katika msimamo kwamba huo msimamo kwamba kila watu na mwezi wa mji wao ndio kauli ambayo imeshikwa na wanawachuoni kibaru ahli ilmi kama vile Lajnatul Daima al-Ifta, kadhalika ndio msimamo ambao ametoa fatwa juu yake Sheikh Ibn Baz na Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahumullah ta'ala. Ama masala ya ikhtilafu al-matali' akaelezea vile vile, kisha akaeleza kwamba je, mtu atakapoona mwezi mwandamo yeye peke yake, kisha alipotoa habari yake ikataliwa, je, atafunga peke yake au la? Jawabu ni kwamba atafunga, lakini kwa siri. Pia akaeleza masuala ya kuonekana mwezi mwandamo katika mchana wa Shaabani, mchana watu wanaona mwezi mwandamo. Akaeleza kwamba Uthman radhiallahu ta'ala anhu aliwahi kuona mwezi, akaeleza masala haya. Ama yale yaliyofanywa na baadhi ya watu kufunga siku ya Shaka kama mchana uliopita huu, kabla Ramadhani haijatangazwa kuandama kwake, mtu akafunga yaumu Shaka. Hii imekuja katika hadithi kwamba yoyote atakayefunga yaumu Shaka faqad asa Abul Qasim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa hiyo yale ambayo yalikuwa yakifanywa na as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, jambo la kufunga siku ya Ashak, anasema Sheikh, huenda akawa haikufikia habari hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ama swala la kuonekana mwezi mwandamo, anaeleza Sheikh hafidhahullah ta'ala, kuna masala hapa ya faida watu watakiwa wafahamu kwamba siku zote mwanzo wa mwezi mwandamo na jua huwa vinachomoza, na haya ni masala ya kifaraki, utafiti na mambo ya utaalamu, mambo ya anga za juu huko, ni kwamba mwezi na jua huwa vinachimbuka kwa wakati mmoja, sawa kwa sawa, mushrikan fi nafsi wakati tamama, kadhalika vinazama katika wakati mmoja. Siku zote katika mwanzo wa mwezi jua na mwezi huwa vinachimbuka kwa pamoja na vinazama kwa pamoja. Sasa anaeleza kuna hali tatu hapa. Itakapokuwa idha ghaba al-qamar qabla ghurub ash-shams, mwezi utakapokuwa umezama kabla jua halijazama, ni uhakika kabisa kwamba mwezi hautaonekana kwa sababu ya quwwat dhaw ash-shams, mwangaza wa jua unakuwa ni mkubwa na una nguvu. Lakini pia inawezekana jua na mwezi vikazama kwa pamoja katika wakati mmoja. Katika hali kama hii pia haiwezekani kuonekana mwezi mwandamo kwa sababu ya mwangaza mkali wa jua. Lakini itakapokuwa limezama jua kabla ya mwezi, basi hapo mwezi unaweza kuonekana. Na anaeleza Sheikh kwamba utaonekana mwezi mahali panapo linapozama jua kwa siti darajati, kwa daraja sita kama wanavyoeleza watu wa elimu ya falak. Na pia vile vile katika faida aliyozitaja ni kwamba siku ambayo jua litapatwa. Ukiona siku hiyo jua limepatwa, yani kusufu shams, ikipatikana hilo, basi ujue kwamba siku hiyo hakuna mwezi muandamo, kwa sababu kusufu shamsi inakuwa katika mwisho wa mwezi, haiwi mwanzo wa mwezi. Jua haliwezi kupatwa mwanzoni mwa mwezi, jua linapatwa mwishoni mwa mwezi. Kwa hiyo hiyo ni ishara ya kwamba hiyo ni siku ya mwisho katika mwezi. Kwa hiyo jua litakapopatwa, mwezi muandamo hautaweza kuonekana, kwa sababu kusufu shamsi yakunu fi akhiri layla. Kwa hiyo siku itakayofuata ndio siku itakayokuwa mwezi, watu tutaweza kuona mwezi muandamo. Hizi ni katika faida za mambo ya falaki ambazo shekhe ametutajia hapa. Jazakumullahu khairan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Khalas.